الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ دراسة وقراءة كتاب جامع بيان العلم وفضله للعلامة أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي القرطبي رحمه الله تعالى، الأربعاء الثاني من رمضان 1434 بمسجد الزبيري في صنعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. جامع بيان العلم وفضله، تأليف الحافظ أبي عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر القرطبي. مقدمة المعتني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن العلم عبادة، بل هو من أجل العبادات وأفضلها، حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيله، فقال عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. البخاري ومسلم. فإذا رزق الله العبد الفقه في الدين فليستبشر خيرا، لأن الله تعالى أراد به الخير. والمراد بالفقه هنا العلم بالشرع، فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك، لأنه ما كانش الاصطلاح موجودا يعني إيه. فالمقصود به الدين عموما، معرفة الدين وفهمه، وفي مقدمته أيضا علم الإيه، علم الفقه يعني. بلا شك انها هي وسيلة يعني ايه، والانسان لا يتمكن في الغايات الا بتمكنه في الوسائل. فيبدو كلما كان امكن في العلوم التي تقرب الى الله سبحانه وتعالى كان محبوبا عند الله، لانه سيكون بلا شك. مثلا ان تمكن في اللغة والنحو والصرف والبلاغة وغيرها، لا شك انه ده وسيلة للتمكن في التفسير وفي معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وبالتالي أيضا لن يكون الإنسان متمكنا في معرفة الفقه وفي معرفة التفسير إلا بإيه؟ بمعرفة تلك العلوم. علشان كده السلف كانوا متمكنين في تلك العلوم، فكانوا أقوياء في سواء في علوم الآلة أو في علوم الغاية. تمام. أيضا
تمكن في علوم الآلة وفي الفقه والحديث، هذا ليس بشيء، هل يدخل
هذا؟ لا، هو يدخل جزئيا، لأنه في النهاية يمكن هو أن يكون وسيلة لغيره. يعني أنت في النهاية ممكن مثلا تمكنت في علم اللغة، تمام، وأنت تنفع الآخرين، وليس لك الفقه في لا يعني لست متمكنا في الفقه، فأنت أيضا تؤدي جزءا، وبقدر النقص يكون النقص يعني إيه، بقدر النقص في التمكن ممكن يكون أيضا بقدر النقص في المحبة، أو بقدر النقص في القرب، أو بقدر النقص في كمال العلم. فكأنه زي ما تقول ايه، العلوم هذه لو اعطيناها درجة 100 فالناس بتنهل يعني، فمنهم من يحصل على 30، ومنهم من يحصل على 40، ومنهم من يحصل على 90، ومنهم من يحصل على 10. فلا نأتي نقول لصاحب العشرة انه لا قيمة لك، هو لا شك احسن ممن ليس عنده، وصاحب العشرين افضل من صاحب العشرة، وصاحب الاربعين افضل، وهكذا يعني. كأن ايه، هو مجموع أشياء يتنافس فيها الناس بقدر إيه؟ ولا شك أيضا هذا الفقه بقدر العمل أيضا، كلما كان أمكن في العمل والدعوة لا شك يكون إيه؟ يكون الأجر أكبر ويكون الدرجات أكبر إن شاء الله تعالى. فالمسألة كأنها واسعة واسعة يعني، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، ربما يعطي العبد بنيته أكبر مما إيه؟ مما في استطاعته أو في حقيقة مكنته، والله أعلم. هذا يذكرونه يعني مثل مثلا سيذكرون في علوم كالحساب، في علوم مثلا كالفلك، في علوم كالطب، علوم متعددة بعضها ايه بعضها غريب. سأذكر لك العلامة صديق حسن خان مع كتاب أبجد العلوم، ويذكر أسماء علوم كثيرة جدا يعني، علم الريافة، علم الصيد، علم البيزرة، علم مش عارف ايه، يعني بعضها ليس يعني له كبير فائدة بالنسبة للمتشرع، لكن لا شك ان ايه بقدر ما معرفة العلوم يكمل الانسان. يعني هم يقولون ايه الكمال العلمي والعملي، الانسان كلما كان اكمل علميا واكمل عمليا فهو اقرب الى الكمال. ففي علوم كثيرة يعني ايه قد يستغرب الناس اسماءها، لكن ربما يعني انا مقصودي ايه المائة علم دي لن تكون كعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأشياء، يعني علوم بعضها إيه جانبي تمام، ربما يدخل فيها معرفة حتى السحر، أن يعني يكون إيه يعني عرفه يعني مش اطلع. ها؟ يعني علوم الشريعة أنت ممكن تقتصرها فيما يقارب العشر مثلا، ممكن تقول عشر وممكن أقل وممكن توسع. يعني على سبيل المثال أنا ممكن أقول علم البلاغة واجعله واحدا، وممكن أجعله ثلاثة مش كده، وهكذا يعني ممكن علم التفسير وأدخل في علم التفسير أصول التفسير، وبعض الأحيان ممكن تدخل فيها علوم القرآن تمام. لكن أنا أعتقد أن يعني في نظري لو فصلناها شوية ممكن تصل إلى 20 مثلا تمام، نعددها بالإيه بالتفصيل أو شيء من هذا القبيل، تكون تلك هي العلوم المهمة يبدو لإيه أن الطالب ينهل منها بقدر إمكانه. وطبعا في مقدمتها علم التوحيد وعلم الفقه وعلم الحديث، ويعني يليها تلك العلوم اللي هي مباشرة داعمة لها كعلوم اللغة تمام. فهذه يبدو أنها إيه وعلم التفسير، هذه العلوم المهمة دائما، حتى تجد في تراجم العلماء يحرصون على ذكر تلك العلوم وعلى من طلبها. يعني هتجد دائما يقول لك مثلا وقرأ في علم الحديث أو قرأ على فلان الكتب الستة ومسند أحمد ومعاجم الطبراني وقرأ في الفقه أو تفقه بفلان أو تخرج بفلان أو ودرس النحو أو درس اللغة على فلان تمام. العجيب أنك لا تجدهم يذكرون غالبا في علم التوحيد أو علم العقيدة كعلم مستقل. يعني أنا ليس معتادا في التراجم أن يقول لك قرأ علم التوحيد أو علم العقيدة، إلا غالبا في المتكلمين اللي هم اشتهروا بعلم الكلام كالباقلاني أو غيره، ممكن يقول لك ودرس علم الكلام على فلان، وفي بعض المتأخرين نعم. لكن الأئمة أو المشاهير مثلا لو جيت في ترجمة أحمد بن حنبل أو ترجمة الشافعي، يعني الشافعي عندما تجد مثلا يأتون في ترجمته، وعليكم السلام حياكم الله كيف الحال رب الله منه ومنه حياكم الله الله يكرمكم حياكم الله الله يسلمك، هتجد الشافعي رحمه الله تعالى يذكرون أنه في اللغة مثلا تتبع قبيلة هذيل، وأنه تفقه على مسلم الزنجي، وأنه قرأ الموطأ على الإمام مالك، وبالتالي ممكن نقول درس عليه علم الحديث والايه وسفيان تمام، وبعدين محمد بن الحسن في الفقه. فلن تجد انه يقول لك ايه ودرس علم التوحيد او على فلان تمام. هذا موجود عنده بس ليس كثيرا ايضا، هم ما اقول نعم يقصدون اصول الفقه واصول الدين تمام، بس غالبا كما قلت لك في المتكلمين أو المبرزين من المتكلمين، وخاصة كما أنت أشرت أنه إيه في المتأخرين يعني في القرن الثامن، يعني الكلام ده ممكن تجده في الضوء اللامع للسيوطي، وممكن تجده في كتاب السخاوي تمام. عفوا الضوء اللامع للسخاوي في حسن المحاضرة للسيوطي في تجد كلمة الأصلين كثيرة، لكن لو طلعت فوق عند الأئمة مثلا جيت البيهقي الحاكم الأئمة الأربعة أصحاب الكتب الستة، فما أذكر أن في ترجمتهم، إنما دائما يذكرون إذا كان محدثا على من تلقى الأسانيد وقرأ الكتب وعلو الإسناد والفقه، الفقهاء الكبار الدرس زي الجويني زي الغزالي زي هؤلاء ابن كج وغيرهم من إيه من هؤلاء الأئمة يعني. تمام. أنا أتشكك في مثل هذا، يعني أتشكك أصلا عندنا أن زيد هو من أهل السنة وعقيدته هي عقيدة آبائه وأجداده اللي هي العقيدة أهل السنة والجماعة يعني. فأنا متشكك في مثل هذا، هي توصيلات بعض الأحيان بينتهز بعض الناس المعاصرة ليثبت فكرة معينة، فمثل هذه المسائل تحتاج إلى تحرير يعني. وأعتقد أنه كان في واحد له كتاب براءة الإمام زيد مما افتري عليه تقريبا اسمه الخطيب او شيء ما زي رسالة ماجستير او شيء، كنت طالعتها قديما وذكر تقريبا مثل ايه مثل هذا يعني. فمثل هذه الامور ينبغي ينتبه فيها لان بتدخل فيها مسألة الفرق، بعض الاحيان انت تريد تجعل توجيها معينا، تريد ان تقول انه كان معتزل للفكر فتوصله بايه بمثل واصل ابن عطاء وغير، وإلا فما اعتقد انه هو كان له غنية في الايه في العلماء الكبار، امثال واصل وغيره كان بالنسبة لهؤلاء منبوذا وينظر اليه مثل هؤلاء نظرة ليست جيدة يعني، والله اعلم. قال والمراد بالفقه هنا العلم بالشرع فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. وقال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، وهذا صحيح يعني فعلا ما في فوقه شيء ولا احسن منه شيء، لكن تصحيح النية عسر، تصحيح النية عسر بيحتاج إلى جهد، ويبقى الإنسان في شك حتى مهما إيه مهما بلغ من الجهد فهو دائما يتشكك في نيته، هل أراد بها وجه الله ولا أراد بها وجه الناس، لأن أيضا وجاهة العلم قوية عند الناس يعني، كل الناس بتحب العلم أو كل الناس حتى بتحب العلماء وتكبرهم، فتجد النفس ربما تميل إلى إيه إلى هذا الجاه اللي هو بواسطة العلم. ما هي مجاهدة يعني، هي لا شك ممكن في اول الطلب خاصة اذا كان الانسان صغيرا يكون غرا بتلك الاشياء، زي ما قال سفيان او غيره طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله،
لكن لا احباط عمل اذا اصلح نيته في اخر او اذا
لا ما اعتقد يعني، ما لا كأنه هي جزئيات يعني، بمعنى انت عملت العمل الفلاني ولك نية وبعدين عملت بعده عملا وليس لك نية، فهذا ليس متصلا يعني، بخلاف العمل المتصل كالصلاة او غيرها اللي هو مرتبط اول وباخره، لكن العلم متجزئ غير مرتبط يعني، انت قرأت الكتاب الفلاني بنية الكتاب الاخر ليس بنية، فده حساب غير حساب، نسأل الله أن يرحمنا. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، صح أنه يعني يشتهي أنه يعرف دينه، هي دي النفس نية أنه يريد يتنور في دينه ما يكونش في حيرة، يعني إن وقع له واقعة يكون على بينة، ينفع من حوله من أسرته من أولاده من الناس إن وسع الله عليه، فهذه كلها نية يعني، هو ده يعني لا يعارض أنه إيه يقلل الله، هو ده لله أيضا لأن دي مقاصد شرعية يعني. قال والمسلم الحق الطالب لهذا العلم يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم وعلم أن العلم فريضة، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي به عن نفسه الجهل، وليعبد الله تعالى كما أمره ليس كما تهوى نفسه، فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في ذلك بل يرى الفضل كله لله تعالى إذ وفقه لطلب العلم الذي يعبده به من أداء الفضائل واجتناب النواهي. مكتوب الذي يعبده به، الظاهر الذي يعبد يعني يقصد الله، تمام، يعبده به يعني يعبد الله من أداء الفضائل واجتناب النواهي، لا بأس. فاستحق بذلك رفعه الدرجات أو رفعة الدرجات ونيل رضوان رب الأرض والسماوات، فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع، فالعلم طريق موصل إلى الجنة، وهو يدل على الله تعالى، وهو من أقرب الطرق وأسهلها، ومن سلك طريقا يظنه طريق الجنة بغير علم فقد سلك أعسر الطرق وأشقها. والعلم شجرة والعمل ثمرته، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، والعلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده، وإن كان الرجل لا يصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. سير أعلام النبلاء. وها هو الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى يضع بين أيدينا كتابا من أنفع الكتب وأجمعها في العلم وفضله، بين فيه فضل العلم وطلبه، بين فيه فضل العلم وطلبه على أساس فضل الطلب، وآداب العالم والمتعلم، فصل ذلك ولخصه بابا بابا مؤيدا كل ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين. فكان هذا الكتاب حريا بالاهتمام، إذ الأدب قبل الطلب، ونظرا لمكانة هذا الكتاب فإننا نقدمه إلى طلبة العلم في طبعة حديثة محققة ومتقنة ومخرجة على أحسن صورة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والله نسأل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، آمين. كما نسأله سبحانه أن يعيذنا من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا، آمين. إنه قريب مجيب. منهج العمل: واحد، تخريج الأحاديث المرفوعة في الكتاب وبيان درجة كل حديث منها وتحقيق الصحيح الثابت من الضعيف، معتمدين في ذلك كله إن لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما الحكم عليه من أقوال أهل العلم. ومنهجنا في التخريج كالآتي: إذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو أحدهما مع مسند الإمام أحمد اكتفينا بذلك، وإذا لم يكن الحديث في البخاري ومسلم قمنا بالتخريج من الكتب الأربعة ومسند الإمام أحمد طبعة مؤسسة الرسالة، وإذا لم يكن الحديث عندهم قمنا بتخريجه مما تيسر لنا من مصادر. وعند التخريج أشرنا إلى موضع واحد من كل مصدر، إما إلى الموضع الأول أو الموضع الذي يكون فيه اللفظ الذي أورده المصنف، وذلك خشية التطويل في التخريج. 2، تخريج الآثار في الكتاب وبيان مواضعها في كتب الحديث. وأخيرا نسأل الله تعالى تحصيل الفائدة من هذا الكتاب، آمين، وأن يجعل عملنا فيه خالصا لوجه الكريم، آمين، وأن يتقبله منا واجعله في صحائف أعمالنا، وأن يحفظنا من الخطأ والزلل، فما كان فيه من صواب فمن توفيقه، وما كان فيه من زلل فمن أنفسنا، والحمد لله رب العالمين. ترجمة المصنف هو الإمام العلامة حافظ المغربي شيخ الإسلام أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر ابن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف الفائقة، ومالك لكن مجتهد. كانت ولادته سنة 368 وطلب العلم بعد 390، يعني عنده 22 سنة، وأدرك الكبار وطال عمره وعلى سنده، وتكاثر عليه الطلبة وجمع وصنف ووثق وضعف وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان، وفاته السماع من أبيه أبي محمد، ف فإنه مات قديما في سنة 80 و300. ها؟ عمره 12 سنة. يبدو ما لم يكن مهتما في البداية.
ربما يكون له إجازة من أبي هريرة.
واضح إنه ليس هناك شيء. لو كان المفروض هيبين. ها؟ مبتدئ أيوة، بس بعض الأحيان يهتم من البداية وبعض الأحيان يعني إيه يهتم متأخرا. كابن حزم رحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها، فتردد ما بين دانيا وبلنسيا وشاطبة، ولم تكن له رحلة خارج يعني. لزم وسمع جملة من مشايخ عصري، منهم أبو الوليد بن الفرضي وسعيد بن النصر وعبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم البزاز وابن أسد وخلف بن سهل وابن عبد المؤمن وابن الجسور ومحمد ابن عبد الملك وخلف ابن القاسم وأحمد ابن فتح وآخرين، وجملة مشايخه يزيدون عن 100 قليلة. قال عنه الإمام الذهبي: كان إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب سنة واتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل، ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك. ها؟ إلا له نعم إلا فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن. حدث عنه وسمع منه أبو محمد بن حزم وأبو العباس بن دلهان الدلائي وابن مفوز وأبو علي الغساني وأبو عبد الله الحميدي وآخرون. أبو عبد الله الحميدي صاحب الجامع بن الصحيحين. قال أبو علي الباجي: لا 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 لا، الحميدي ده، الحميدي اثنان، الحميدي المكي اللي هو شيخ البخاري ده متقدم يمكن 216 أو شيء، الحميدي هذا 400 وشوية، ده اللي هو صاحب الجمع بين الصحيحين. قال أبو علي الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر ابن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب. هم كان يقول حافظ المغرب ابن عبد البر الأندلسي وحافظ المشرق الخطيب البغدادي، ومات في سنة واحدة، مات في سنة 463 هجرية. قال أبو علي الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب. ألف جملة من المصنفات منها. لا مش للدرجة هذه يعني، ابن حزم أندلسي وعندك يعني في جملة يعني مش للدرجة هذه يعني في أي بس لأن أصلا شوف هقول لك شيئا، يمكن أن يصح في الكتب التي لم تشتهر، لكن خاصة ده الآن هو قبل سقوط الأندلس بفترة طويلة كتب انتشرت، فالكتب التي انتشرت وصلت إلى المشرق وصلت إلى هنا وهنا لن يضر حرقها يعني. فاللي هو أضر به الحرق أنه كتب لم تشتهر وكانت عند المتأخرين عند سقوط الأندلس، أما مثل هذا قبل سقوط الأندلس بحوالي 400 سنة فكتب انتشرت في المشرق. ألف جملة من المصنفات، منها التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. هو كلاهما يعني على الموطأ، بس هذا مختصر وهذا مطول، يعني واحد منهم مختصر واحد ايه مطول بس. لا لا يتناول في كليهما يتناول الأمرين، لكن الفرق في الاختصار والإطالة بس، لا هو يتناول كله. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، جامع بيان العلم وفضله. ها؟ الاستيعاب حق تقصد ابن الأثير، ابن الأثير متأخر عنه يعني، هو يعتبر متقدم. يعني الاستيعاب قبل يعني، هو الكتب الثلاثة المشهورة الاستيعاب وأصد الغابة والإصابة، هؤلاء يعني كلاهما متأخر عن الاستيعاب، فالاستيعاب يعتبر متقدما.
العجيب أن الرافضي بدر الدين رد على الاستيعاب.
بدر الدين الحوثي رد على الاستيعاب. ولا انتقاد لأماكن معينة؟ ما هو أيوة تلاقي قضايا تتعلق بالتشيع والأشياء دي في تراجم بعض الصحابة مش كده؟ ده مطبوع في جزء ولا إيش؟ في ترجمته اسمه إيش؟ هو تلاقي بعض الأمور التي تتعلق بالتشيع تمام، تتعلق بعلي بن أبي طالب، تتعلق بعض الصحابة، هو إيه رجع ينتقدها عليه أو شيء من هذا القبيل. الإنباه على قبائل الرواة، الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة، ما اعتبرش الإمام أحمد هو، وجعلوا من ذكروا في تلاميذ الشافعي. البيان عن تلاوة القرآن، بهجة المجالس وأنس المجالس أو أنس المجالس، طبع جزء منه.
وشحن الذهن والهاجس.
نعم.
أغليه وشحن الذهن والهاجس آخر.
لا.
بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذهن والهاجس.
هكذا اسمه طويل يعني. إلا هو مطبوع.
طبع قال ثلاثة.
إيه مطبوع أنا أعتقد. ها؟
نسختي ثلاثة.
هو عندك؟ في ثلاث مجلدات.
قال انه
هو عبارة عن لطائف مش كده، عبارة عن لطائف يشبه كتاب الزمخشري اللي هو ايش يعني، او المستطرف اشبه بالكتب الادب. على هيئة لطائف مش كده، مبوب.
هو ايوه مبوب.
مبوب.
كل مسائل مثلا العقيدة لكن مسائل
ها مقصودك بعض الحين تكون متينه ليست
اكثر ما تمهل واحد
يعني. عنده علم
ان احتسنت القاضي كنت بهجه المجالس جلست المجالس عند المخزنين وكذا كذا.
لا هم يبدو اسمهم عندهم بهجه اخرى، عندهم بهجه ايش للعامري الزيديه، عندهم بهجه اخرى يبدو ان يقرؤون فيها في السيرة، عندهم بهجة اخرى مش هذا، ومش معروف في اليمن الكتاب ده، مش مشهور في اليمن يعني. الكافي في الفقه في الاختلاف واقوال مالك واصحابه، الدرر في اختصار المغازي والسير، القصد والامم في التعريف بانساب العرب والعجم واول من تكلم بالعربية من الامم، الشواهد في اثبات خبر الواحد، البستان في الاخوان، الاجوبة الموعبة في الاسئلة المستغربة، التجويد، اختصار التمييز لمسلم، الانصاف فيما في بسم الله من الخلاف، اختصار تاريخ احمد ابن سعيد، الاشراف في الفرائض. لا ما طلعتش عليه، بس انا اذكر اني سجلت ابن عبد البر في عندي في البتاع الا سجلت، بس يبدو انه مش موجود الكتاب.
في بعض التراجم لا يذكر لك ان كان له مؤلف فيه، لكن تجد أن له مؤلف في هذا الفن ملحق كذا ودرس على فلان مؤلفه في الفرائض.
كيف تقول؟
بعض التراجم لا يذكر أن له مثلا مؤلف في الفرائض، لكن تجد في ترجمة آخر إلى ما يكون ودرس على فلان مؤلفه في الفرائض، وما يذكر في ترجمة
أنه أحسنت. من بعض الحين علشان كده الترجمة يعني لا تتم إلا بالطلاع عليها في أكثر من مصدر حتى تأكد يعني.
لحمد قاطن ذكر له مؤلف
في الفرائض،
ما ذكر شيء ترجمة
له، ذكروا في من درسوا عليه،
قال ودرس علي مؤلف في الفرائض.
ها قال هو نفسه قال هكذا. نعم جيد. نعم طالوت مالك. نعم اي لا ما هو لا 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 هو داود غير طالوت، هو القائد وداود كان جندي من ضمن الجنود كان لسه ما برز، فهو اللي قتله. اي بس ده كلام الاول، لكن هنا دي القصة دي بدأت كده ان هم ايه طلبوا فطلبوا من ان يبعث لهم من ايه يقاتل بهم، فارسل لهم طالوت ملكا مش نبيا، وبعدين داود كان صغير وكان في ضمن الجيش، فايه فبدات تبرز مواهبه في تلك المعركه وبعدين اوحي اليه. تمام. يعني داود كان في جنود طالوت، فكان من ايه فقاتل بشجاعة فقتل إيه؟ فقتل جالوت. فالقائد هو طالوت، وداود كان تنديا ولم يكن نبدئ في تلك الفترة. وبعدين بدأت تبرز مواهبه القتالية، وبدأ يعني يبرز في بني إسرائيل، وبعدين أوحي إليه بعد ذلك. نعم. حياك الله. قال: العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم لاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو أشعار أبي العتاهية، المدخل في القراءات، الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف، نزهة المستمعين وروضة. لا لا، الإنصاف ده ثاني، لا ده في الخلاف. نزهة المستمعين وروضة الخائفين، ذكر التعريف بجماعة من فقهاء أصحاب مالك. وأما جامع بيان العلم وفضله فهو جامع عظيم في معنى العلم وفضله وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به، وبيان فساد القول بغير فهم وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل، وما الذي كره منه، وما الذي ذم من الرأي، وما حمد منه والتقليد، وما جوز منه وما حرم. وقبل ذلك كله قدم المصنف رحمه الله الكلام في آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به، فجاء الكتاب جامعا لآداب العالم والمتعلم مع فضيلة العلم وأهله. ولي الحافظ ابن عبد البر القضاء بلشبونة وشنترين، وتوفي بشاطبة، وذلك ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة 463، واستكمل 95 سنة وخمسة أيام رحمه الله. مصادر ترجمته آخر. مصادر ترجمته: تدريب المدارك للقاضي عياض، وفاة الأعيان لابن خلكان، سير أعلام النبلاء للذهبي، الديباج المذهب لابن فرحون، الأعلام للزركشي. تمام.
أقلع سيد الدكتور أنه في تراجم المعاصرين بدأوا يذكروا كم له أولاد وأحفاد.
أصلا دي نواحي اجتماعية كان الأولون لا يلقون إليها بالا يعني، لكن زي ما تقول أصبحت الآن ممكن تقول ربما انتقلت إلينا من الغربيين أو شيء من هذا القبيل، والظاهر أنه لا مانع منها، خاصة إذا كان الأولاد لهم علاقة بالعلم، فالأولون كانوا يشيرون إليهم يعني إيه.
ترجم القاضي العمراني اللي جمع الفتاوى حقه ذكر أولاده وبناته ومناته.
يعني ربما هي زيادة أو شيء من هذا القبيل، هي ممكن تقول أنها من الفضول وليست من صلب العلم أو شيء من هذا القبيل يعني، وبعض الأحيان تكون فرضية.
بعض الأحيان تراجم أنقص منها أخوة والعبرة من سيرته، أصبحت الآن لا
مدح.
أيوة مدح وإبراء وكذا.
أيوة شوف، لا يعني كمان أيضا التراجم الآن أنا أرى أنها لم تعد بالصورة المفيدة، لم يعد فيها استنباط وذكر فوائد والطرق، يعني مثلا إيه ما تجدش طريقة هذا العالم في التدريس أو استنباط هذا العالم أو كيف كان مسلكه العلمي، بحيث أن ينفع طالب العلم الحقيقي، أصبحت يعني أشبه بالحكايات. أنا لما جي أقول لك خلف كذا وما أدري إيش ومش عارف إيه وتولى المنصب الفلاني، ليست الأهمية في هذا، لكن أنا يعني أحسن ما أجده في سير العلماء مثلا كيف طلب العلم، تمام، كيف نشأ، متى بدأ، ولما بدأ بعض الأحيان يكون فقيرا يكون محتاجا، كيف صبر، كيف تحمل، مين كان ينفق عليه، تمام، بعضهم كانت تنفق عليه أمه زي البخاري، تمام، فكانت تقول يعني ايه اشتغل بالعلم وانا اكفيك بمغزلي، ايش الابتلاءات اللي هي لقيها وايش الصعوبات، هذه الاشياء هي بتحفز الطالب. تاني شيء لما اصبح عالما ايش منهجيته في العلم، في التدريس، في الفقه، في التخريج، في الاسانيد، يعني كل هذه الاشياء طالب العلم بيدور عليها.
بعض الاحيان يذكر له رسالة او قصائد لا توجد، كثير من القصائد المنظومة تخرج من كتب السيوطي يذكر ترجم ذكر معلقاته، لا إلا مؤلف صغير دامجه.
كيف تقول؟
يعني مثلا لو أن السيوطي ترجم للشوكاني يذكر مثلا يقول وقد سئل مرة عن مثلا حديث أنا مدينة العلماء يذكر الكتاب كامل
ها يسوق كاملا يعني
تحفظ كتب
إلا بعض الأحيان هكذا صحيح بس يعني
أو يذكر مناظرة له تقف مناظرة ورد
عليه يعني عشان كده
هذا اللحظة يكتب السخاوي والسيوطي الشوكاني
لا هتجدوا بصورة أوسع في طبقات الشافعية الكبرى تجد استطرادات عجيبة جدا. أنا أذكر مرة كان يكلمنا الدكتور حسن الأهدل شفاه الله يقول أنه كان معه فكرة كده يعني وكنا بدأنا زي ما تقول نرتب لها بس ما كملناش أنه البحث عن الأشياء التي في غير مضانها يعني أنت ممكن تجد فائدة لغوية في كتاب حديث وتجد فائدة بيانية مثلا في ترجمة فهذه فعلا العلماء المدققون يشيرون إليها جدا يعني أن بعض الأحيان لا تتوقع وجودها يعني سأقول لك مثلا أنا كنت أقرأ في مسألة الكرامات والأشياء دي فمن ضمن ما وجدت بحثا للسبكي في طبقات الشافعية الكبرى كبير في مناقشة الكرامات وكيف عند الأشاعرة وكذا مش عارف ايه يبين لك ويحكي ويسوق منها ايه طرفا طويلا يعني ما ادري يمكن شغلت 30 او صفحة او شيء من هذا القبيل في ترجمة احد العلماء وهكذا هو يفعل ايه يفعل فهتجد هذه الاستطرادات يعني بصورة واضحة جدا في طبقات الشافعية الكبرى يليها سير أعلام النبلاء
هذا الشيء جميع على ما ترجم للشوكاني لأنه كتب أدب يعتبر
إلا نعم لا شك بس لكن يعني زي ما تقول معه العذر أنه يستطرد لأنه كتاب كامل يعني لكن العجيب ما تجده في وسط الايه في وسط التراجم يعني ومثل هذا أنا أعتقد أن طالب العلم بيستفيد من كثرة المطالعة يصبح عنده إيه؟ عنده معرفة بتلك المواضع ليش؟ لأنه واسع للطلاع يطلع هنا وقرأ هنا وجرد كتب كثيرة فإيه؟ فما يأتي لموضوع معين يستطيع يطلع تلك المواضع اللي هي لا يعرفها الباحث المعتاد الباحث المعتاد هيروح يدور يقول لك ادي لي كتاب في الكرامات مدري إيش يروح يدور على كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كذا كذا لكن لن يصل إلى تلك المواضع لأنها إيش يتوقع أن في طبقات الشافعية الكبرى كلام مهم في تلك الأمور وغيرها من الإيه من الفوائد يعني طيب قال نبدأ الكتاب قال مقدمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم قال الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن محمد الأشيري كأني أشك في هذه ما أدري الأشيري دي ها كلمة الأشيري لعلها فيها تصحيف
معك أنت يا دكتور في اللابتوب نسخة
إلا نراجع أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجزامي أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ قال
يا شيخ النمري
لا النمري هو نسبة إلى النمر بن قاسط والنسبة إلى النمر عندما تأتي في باب النسبة ويكون ما قبل الحرف الأخير مكسورا فإنه يفتح تخفيفا لأنه لو أبقيتها على الكسرة ستكون مكسورة والحرف الأخير مكسور ومعك ياء مشددة فأصبح معك ما يساوي 3 ياءات فحتى يخفف هذا الثقل فالاسم الثلاثي مكسور الوسط عند النسبة يفتحونه فهو نسبة إلى النمر فتنسب تقول النمري بالفتح
النمري
والنمري. لا النمري نسبة إلى النمر بن قاسط قال الحمد لله المبتدئ بالنعم بارئ النسم ومنشر الرمم ورازق الأمم الذي علمنا ما لم نكن نعلم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين والحمد لله رب العالمين أما بعد فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به وعن تثبيت الحجاج بالعلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم، وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل، وما الذي كره منه، وما الذي ذم من الرأي، وما حمد منه، وما جوز من التقليد، وما حرم منه. ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه، وكيف وجه الطلب، وما حمد ومدح فيه من الاجتهاد والنصب، إلى سائر أنواع آداب التعلم والتعليم وفضل ذلك، وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه. فأجبتك إلى ما رغبت وسارعت فيما طلبت رجاء عظيم الثواب وطمعا في الزلفى يوم المآب، ولما أخذه الله تعالى على المسؤول العالم بما سئل عنه من بيان ما طلب منه وترك الكتمان لما علمه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. واحد. نعم. الظاهر يعني ظاهر كلامه انه طالب او شيء يسأل، عادة هكذا يأتي طالب او صاحب او قرين يتلمس فيه العلم ويراه جديرا بالتأليف في موضوع معين فيسأله، فيبدو من
يختار شخصية خالية
في بعض الاحيان، بس اعتقد انه لا يطيل في نسبة الامور اليها، يعني يوجز حتى لا يكون شبيها بالكذب يعني، فأعتقد أنه لا يطيل هذه الإطالة، لكن هنا يبدو أنها شخصية والله أعلم. هو عادة المحقق ينبغي أنه يحاول يكلمنا عن مثل هذه الأشياء، يعني يحاول يتعرف على السائل، فإن لم يتعرف ممكن يشير أنه ولم أعرف هذا السائل ولعله أحد طلبته أو أحد قرنائه، يقول هكذا فيوافق ما عندك يعني.
أو بعض الأحيان يذكر في الحواشي مثل ما في النخبة، وقد سألني بعض الإخوان في حاشية منها
ذكروا منه. بس لما تقول كتاب مثل هذا هو ليس من الكتب المشروحة بخلاف النخبة أو غيرها من المتون، فالمتون دي تجد لها عشرات الشروح، فتجد من يفيدك ما غاب عن الآخر، لكن الإشكالية في مثل هذا لن تجد له شرحا ولا حاشية. واحد. قال: قرأت على عبد الوارث ابن سفيان أن قاسم ابن أصبغ حدثهم قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة عليه لجام من نار. قال في الحاشية، طبعا تحقيق للعلامة الأرناؤوط، قال في الحاشية: أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. لا هو في الكتب الأخرى يعني، هو لا شك بهنا هيبقى أسناده ضعيف،
له متصل بدون رجل يعني.
أو ربما مسمى، أنت راجعت سنده يعني؟ تمام. المهم ان الرجل ده لن يضره يعني. تمام. قال ابو عمر: الرجل الذي يرويه عن عطاء يقولون انه الحجاج بن ارطاة، والحجاج في ضعف وليس عندي كذلك والله اعلم، والحجاج بن ارطاة مشهور ايضا بالتدليس عندهم، لكن هو بيسوق من اكثر من اسناد. اثنين. حدثنا ابو عثمان سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا محمد ابن أبي العوام أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه فذكر نحوه. ثم هنا صرح بالرجل. قال: رواه حماد بن سلمة عن علي بن الحكم. ها؟
صرح بالرجل في هذا السند، وابن عبد البر يقول ليس هو
الحجاج. ابن عبد البر، شوف هنا قال رواه حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء، لم يقل عن رجل. تمام.
صرح في أنه الحجاج بن عرباء يقول وقالوا أنه الحجاج وليس عندي، يعني ليس عندي الحجاج بن عرباء أو ليس عندي
لا وليس عندي كذلك، يعني ليس راجحا عندي. يعني
كيف ليس راجحا مع أنه ذكره في السنة اللي بعدها؟
تمام، بس ربما شوف ربما السند اللي ذكر فيه يكون ضعيفا وليس من قبيل الثقات، ويأتي الثقات يروونه بدونه، فأنت تصدق من؟ تصدق الثقات. قال ثلاثة، أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود ده الإمام، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء وصله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وكذلك رواه عمارة الصيدلاني عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة، وبيأكد على أنه إيه أكثر من واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما
حماد طالب عبد الله بن مبارك
حماد الظاهر حماد هذا إما حماد بن سلمة أو حماد بن زيد. لا حماد شوف قالوا الفرق بينهما كالفرق بين صرف أبويهما، في حماد ابن زيد ابن دينار وحماد بن سلمة بن درهم، فيقوون إيه يقوون هذا على ذاك، يعني أحدهما قوي والآخر ضعيف. وكذلك رواه عمارة الصيدلاني عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. أربعة، حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
تمام.
الظاهر الظاهر انه ايه يعني لا يعني اللجام معروف، اللجام معروف، بس كيف سيلجم به وكيف سيكون من النار هذا في علم الله، يعني كأنه الايه، لكن اصل اللجام معروف، فبالتالي هنفهمها على هذا الاصل يعني. تمام. يعني معناه انه زي ما الدابة بيأتي شيء يكتم على ايه على فمها، بس كيف هذا من نار مثل هذا لا ندري، لكن نحن نعرف اللجام.
احنا في الجبائل عندنا في البلاد يفعلوا الثورة اللجام
هكذا. لا على ده مقصودك لما يغطوا وجهه.
ايوه اذا لا ياكلش.
هذا. ورواه ليث بن ابي سليم عن عطاء. خمسة، حدثنا خلف بن جعفر حدثنا ابو الحسين.
هذا طاووس عن عطاء.
عطاء بن أبي رباح هو من الراوي الأول، هو يعني الحديث مداره عليه، كل الروايات التي تقدمت هي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. والإشكالية في هل في يعني الرجل هذا هل الحجاج بن أرطاة هو اللي رواه عن عطاء أو لا، ولا الرجل ساقط يعني. حدثنا خلف بن جعفر حدثنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي قال حدثنا أبو بكر محمد ابن خريم ابن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون قال حدثنا ليث ابن أبي سليم اللي هو أشار إليه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما عنده فذكر معناه. قال في الحاشية أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ليث به وانظر ما قبله. ستة، حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا علي بن محمد بن مسرور حدثنا أحمد بن داود حدثنا سحنون بن سعيد حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رواية هنا تغيرت الصحابي والإيه رواية جديدة، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال وهذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن وهب بإسناده هذا مثله، لأن هذا عن ابن وهب حدثني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا يخرج في رواية النظير عن النظير والصغير عن الكبير، لأن عبد الله بن وهب المفروض أنه من تلاميذ عبد الله بن المبارك، فرواه عنه يعني. سبع، حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا قاسم بن أصبغ بن يوسف قال أخبرنا أنا أقولها وغير متأكد لكن نراجع. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما فذكره، قال في الحاشية أخرجه ابن حبان. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن رواية أبي هريرة ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال ورواه عن النبي. لا لا ليس شرطا، لا لا لا
على من يعتبر ان التواتر عشر.
انا ما سمعت انه ايه انه قالوا انه متواتر، اللي اعرف انه صحيح بس، لكن يعني ممكن يبقى مشهور يعني مش اشكال. تمام. قال ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود من حديث سوار بن مصعب عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال في الحاشية أخرجها الطبراني في الأوسط من طريق سوار به، وذكر الهيثمي في المجمع وعزاه إلى الطبراني وقال فيه سوار بن مصعب وهو متروك، أخرجه ابن عدي في الكامل ضمن منكرات سوار. تمام. حدثنا محمد بن إبراهيم تسعة، حدثنا تسعة حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد ابن عثمان وسعيد ابن خمير قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال قال الحسن دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد إلا غمة، اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه، إن أجبناهم لم يفقهوا وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عي شديد، والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا. ده شكوى سفيان. عشرة،
في ترجمة سفيان أنه كان يمتنع عن التحديث إذا أحضر في مجلسه ثلاثة،
ما أستحضر ثلاثة يعني السبب قلتهم ولا إيش؟
لا يخاف الرياء
والسلام. ها
إذا أحضر ثلاثة أقام هذا يذكر في ويذكر.
طب ما الفرق يعني لو
إيه؟
ها من هذا الباب سبحان الله رحمه الله. نعم. وأخبرنا أبو القاسم عبد الوارث ابن سفيان أخبرنا قاسم ابن أصبغ حدثنا أحمد ابن زهير قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك ابن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول لولا آيتان في كتاب الله. الآن هذه الآثار على أساس يلحقها بالحديث.
الزهري يا دكتور كان مغني
وهو صغير،
بل أظن إلى
إلى الشباب يعني إلى سن الطراوة،
ذكر الأعلام في خرج
ماذا صاحب الأعلام
قال كان مغني وذكر قبل ويروي له البخاري.
لا لا ده تحتاج الى تاكيد في الاعلام بس انت قراتها. لا
مراجعه
اجيب دارش
ايه بس بعض الحين ياتي ل نعم طب. نعم في صحيح بس السنه ان تكون جهرا يعني الجهر سنه بمعنى انه لا يدخل الصلاه، لكن ينبغي انه ايه يرفع صوته حتى ولو يسمع نفسه. أنا مقصدي في بعض النكات يعني لا يؤتمن في الأعلام عليها على أساس أنه بعض الأحيان ما يدقق في مثل هذه المسائل، فما يجي مثل هذه المسألة يمكن نحن نروح نشوفها في سير أعلام النبلاء أو الأئمة اللي هم المحققين، يمكن يذكرها وينفيها يمكن لا يذكرها فتكون موضع شك يعني.
مثل حسان بن ثابت عندنا ترجم له ذكر أنه كان جبان
كده مباشرة قال وكان جبانا
اشتهر بالشعر والجبن.
لا ما ما يعني
قصة منفية
لما اقول لك اصلا الزركلي هو جمع فيه جمعا كبيرا الحقيقة، لكن يعني ليس بالمحقق في تلك المسألة تتعلق بالسلف.
حتى في بعض التراجم لما يترجم بعض اليمنيين ماشي ضابط لها، مع أنه لا انتقى سيد زبارة وأعطاه بعض مؤلفات سيد زبارة، ما حين قد ضبطش مؤلفات كأنه يذكر في بعض يذكر تاريخ وفاة، هجي أراجع في الكتب اليمنية
تجدها مختلفة.
لا تاريخ آخر
اصلا
خليفة وهو كان قاوي خليفة الامير اليمني، ما فيش امير كان قاوي.
هو ربما يعتمد على انا مقصودي ايش، ربما في بعض الجوانب ما يتوسع فيها فتؤدي الى تلك السقطات، بمعنى ان يكتفي في العلم مثلا بايه بمرجع معين، خاصة في الايه في بعض الاعلام اليمنية اللي هي ليست مشهورة او ليست متداولة في الكتب الاخرى. اشوف أهل اليمن عندهم مشكلة إنه بعض أعلامهم لم يكن مشهورا في الخارج، فلا تجد تراجم في عامة الكتب أو تجدها مختصرة. يعني أنت لما تيجي تدور على ترجمة محمد بن إبراهيم الوجيه تجدها في بعض الكتب حاجة صغيرة جدا لا تليق بالإيه لا تليق بالوزير يعني. فزي ما تقول هي الهادوية كانت عاملة زي سياج على اليمن مغلقة عليهم شوية، فكان الناس لا وده قالوا الشوكاني في البدر الطالع يعني.
قال عندما طلع على كتاب السلوك قال
على كتاب قال السلوك
كان في العاصمة القاسم وليس ومن عدد اليمنيين غمط محاسنهم، وهناك كتاب السلوك في طبقة العلماء إلا أنه في علماء مذهب
إلا اليمن لها خصوصية معينة وضبط الأسماء فيها إشكال عند
إن الزركلي نقل عن البدر الطالع ترجمة القاضي السحولي وما ذكرش إنه قاضي، قال ثقي يمني له بعض
ما قالش يعني
ما ذكرش يعني طنطن 75 صفحات
ما تدري كيف يعني بعض الأحيان، بس عموما في بعض المسائل علشان كده عليه استدراكات متعددة يعني
يحتجزوا الكتب يعني يمنعون خروجها.
ها هو ده من
لا أنا هجر الأكواع رفضت أسرة الأكواع تطبع
ليش؟ وعليكم السلام ورحمة الله.
هجر العلم معاكنه رفضت أسرة الأكواع تطبع تراشيهم للجميع الدر الأطبع والكتب
طبعة أخرى يعني ما
ثاني من السوق بيراشوهم علماء كبار محايا على أحسابهم يطبعون
ليش؟
ما هي راضي
وإيش فايدتهم من الظن به؟
الكتاب منتقد عند العارضة أنا هذا مني أنا أتنى الوجه انتقل في أول فأنا قلت هم
خايفين من حد؟ هل هم خايفين من
أحد؟ هم
ها ها الآن ميالين؟
ما في انتباههم في الجامعة
هم كيف؟
كتبهم حوالي
لا أنا مقصودي آل الأكوع آل الأكوع
شباكات الأمن القومي قتل أحد
ها
إن لم يكونوا
هو موجود الظاهر مش موجود في النت مش موجود
ما وجدتش
انا حتى اعتقد انه موجود فخلينا اشوفه. قال عن
الشاهد لو طلع عليها الزركلي لكان ضبط
ها لا لا في اشياء كتير طبعت بعده كان ممكن تفيده يعني، لكن جزا الله خير بصراحه انه جهد زي ما تقول ايه هيئه مش جهد شخصي يعني بصراحه انه جزا الله خيرا.
ضبط الزركلي ولا الزركلي؟
الزركلي الزركلي هو ضبطها. هو المفروض انه سوري تمام، سوري أصله كردي، هو كردي، هو ترجم لنفسه في الكتاب في الآخر وضبطها يعني ترجم لنفسه ترجمة طويلة. قال عن أبي هريرة أنه كان يقول لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا، إن الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه الآية والتي تليها، ثم قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة وذكر الحديث. قال في الحاشية أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من طريق مالك به. 11 حدثنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس ده الحروري لم تنسب إليه النجدات كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال صفات يعني فقال ابن عباس إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية الخوارج ولولا أني أخاف أن أكتم علما ما كتبت إليه وذكر الحديث يعني الضارب يستفسر منه عن بعض مسائل فيجيبه والناس ما بتبطلش كلام طلعتهم على ابن عباس انه ايه انه بيراسل الحرورية معناه اتهام انه على رأيهم او فكرهم او بيمدهم بشيء وده ابن عباس حبر الامة قال ها
الامام علي كان يجيبهم من على المنبر
لا بأسه وكان بينهم بين ابن عباس مناظرات وكان بينه وبينهم مكاتبات تمام
معنا القصص في مناظرات ابن عباس الحرورية محقق شعيب الأرمنسيسية لبعض
بس مش كلها أكيد
في ترجمة ابن عباس كل القصص
حنشير ها يعني ما صح عنه شيء معهم لما اجتمع بهم وانصرف منهم عدد كبير وعموما تمام تمام بس زي ما تقول هي كما يقولون روايات تاريخية ايضا يعني ممكن ايه ممكن تقبل على سبيل الايه تاريخ ويبدو انه ايه اشتهر بنوع من حتى انه كان بيناقشهم نيابة عن علي يعني هو القصة المشهورة لما اجتمعوا وأرسل إليهم ابن عباس وناظرهم فانصرف نصفهم أو شيء من هذا القبيل هذه قصة مشهورة في كتب التاريخ
كم من قصة مشهورة في
كتب
التاريخ
بعضها صح لا يصح لكن في بعضها لا يصح مطلقا وفي بعضها ممكن تقول إن أصله صحيح ويستبعد إنه ينفى مطلقا يعني أنا أستبعد إنه ما يصح مطلقا إن ابن عباس ناقش الحرورية مع كثرة هذه الروايات حتى لو ضعفت كل واحدة على أحدة تمام لكن في بعض أحيان قصص خرافية مثل قصة اللي هي بيحكوها في لا يفتى ومالك في المدينة قصة المرأة اللي كانت بتغسلها واحدة وبعدين جاءت قالت فضربت على فرجها وقالت كم فعل هذا الفرج وما أدري إيش فلصق في يدها فاحتاروا فسألوا الناس ما أفادوهم حتى وصلوا الى سؤال مالك فقال اجلدوها حد الافتراء تمام او حد القذف فلما حدوها حد القذف انفكت او فكت يدها وبعدين انتهت المشكلة فمثل هذه صح ان ايه تستطيع تقول انها لا تصح من اصلها وهي خرافة يعني عبارة عن ايه شيء من الزين ها اللي هي مسألة الجبن لا وغالبا اصلا ما تجدها يعني خالية من الطعن في الاسناد يعني انا استبعد جدا ان يكون فيه اشكال في المتن واذا فتشت في الاسناد لا تجد شيئا
جمع هذه رسالة
هذه الرسالة نحن نريد رسالة في مسألة اتهام عبد الله بن الزبير بالبخل ما وجدنا يعني احنا كنا نبحث عن رسالة في اتهام حسان بالجبن وكنا نقول لو ان حسانا يعني جبان لما خلاه الشعراء ما ينفعش يده قد كان بيقلبهم وكان يعني يقدح فيهم قدحا شديدا فلو كان جبانا لكان وصموا وصمة شديدة يعني وكان اشتهرت عنه يعني ايضا مما يذكر في كتب الادب مسألة اتهام عبد الله بن الزبير بالبخل والعادة انه رجل شجاع من اشجع الشجعان يعني نعم
هل اشتهر عنه بالنفقة حتى
انه
اشتهر عنه بالجود ما يفعل عليه
36 دينار لا 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 ده الزبير انت تقصد الزبير الزبير هو اللي كان واسع النفقة وترك ايه لما قال لابنه عبد الله اذا يعني وجدت ضيقا فقل يا مولى الزبير فالمهم فتح الله حتى باع حديقة كانت من الميراث بمبالغ ضخمة وكان نصيب الزوجة من الزوجات ملايين لكن عبد الله بن الزبير اتهم بالبخل ويحكون قصص عبد الله بن الزبير اللي هو الخليفة اللي تولى الخلافة اللي قتل الحجاج نعم ابن أسماء رضي الله تعالى عنهم. فيتهمونه مثلا انه جاء رجل ودي ما احكيها في قصص في كتب النحو دائما عند الكلام في قول ان هذان لشاعران ان هذان لساحران فيجي يقول لك ان هنا بمعنى نعم في احد التأويلات. طيب ايش الدليل على كده؟ يقول لك قصة في كتب الادب انه جاء رجل الى ابن الزبير وقال ناقتي قد اصابها الجرب قد اصابها كذا فقال ارقع لها وافعل. قال ما جئتك مستوصفا وانما جئتك مستمنحا يعني ما جئت علشان انت طبيب توصف لي او شيء انا جئت احكي لك حتى ايه تعطيني ناقة اخرى او ناقتين او شيء من هذا القبيل كما يفعل الملوك. ثم قال الرجل لعن الله ناقة حملتني اليك. فقال ابن الزبير عبد الله ان وصاحبها. فيستشهدون بايه بان ان هنا بمعنى نعم دائما عند الآية دي عند الكلام عليها في كتب النحو تماما تجد في شرور الذهب في الكتب دي كلها يحكون ايه سواء في الاصل ولا في الحاشية.
كان ذكر هذه القصة الزمخشري ربما ابن حجر سيطرق لها.
ابن حجر فين يتطرق لها؟
تخريج حديث الكشاف.
ربما لا فالمهم فالشاهد ايه دايما يحكون هذه وغيرها من القصص تمام واشعار في ذمه بالبخل. طبعا شوف عبد الله بن زبير كان له اعداء يعني ليس كغيره يعني زي ما تقول بتوليه فعاد بعض الامويين وعبد الملك ومن كان واللي يأتي يتولى الملك بعد واحد عدو له يأتي الشعراء يذمونه بالحق وبالباطل يعني فربما كان ايه هذا السبب. فده مستبعد لانه هم يقولون انه الايه البخل يجتمع مع الشجاعة لان من كان يبذل نفسه ما يمسك قرشه او ايه او درهمه يعني. وعبد الله ابن الزبير متواتر انه من اشجع الشجعان حتى انه كان يعني قد تأكد من الموت ولما جاء لامه القصة المشهورة يعني ايه لا يضر سلكها بعد الذبح فقاتل وحده حتى قتل رضي الله تعالى عنه وبعدين صلبوه وبعدين ايه نزلوه. فعل كده حتى ابن اسماء كانت تقول اللهم لا تمتني حتى ايه يعني تعود الي جثته يعني. وكانت كلما مرت به قالت الم انا للراكب ان ينزل. المهم لحد ما في النهاية نزل وغسلته وكفنته ودفنته وبعدين ماتت تقريبا بعده بايه باسبوع رضي الله تعالى عنهما. وقالت الحكماء من كتم علما فكأنه جاهله وقد جمع أقوام في نحو ما سئلنا عنه وذكرناه في كتابنا هذا أبوابا لو رأيتها كافية دللت عليها ولكني رأيت كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي التفلت عليه وأحب أن ينظر المسترشد إليه. ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العلم ودرس درس يعني خفية. وإن كان لعمري قد درس منه الكثير لعدم العناية وقلة الوعاية والاشتغال بالدنيا والكلب عليها ولكن الله عز وجل يبقي لهذا العلم قوما وإن قلوا عليكم السلام وإن قلوا يحفظون على الأمة أصوله ويميزون فروعه فضلا من الله ونعمة ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر. فإن الذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترى هذا المعنى وشبهه أو شبهه في كتابنا هذا إن شاء الله بحوله وقوته فالحول والقوة لله وهو حسبي ونعم الوكيل. بعدها باب قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. طيب نوقف لأن عندي محاضرة العصر إن شاء الله يجي لي قبل الظهر يأخذني إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.